بسم الله الرحمن الرحيم. جراحات وآلام،
ملابس تحرق بمن فيها من أبطال المسلمين.
جراحات وآلام،
البيوت والمحال التجارية والمتاجر والمستشفيات تحرق بمن فيها من المسلمين.
جراحات
تعتدى على الأموال وعلى الدماء وعلى الأعراض.
هذه الجراحات
التي يعيشها إخوة لنا في الدين وفي العقيدة يذبحون ذبح الشياه أمام ناظرينا، يعتدى على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى تراثهم الإسلامي، ويمحى هذا التراث من الوجود والعالم الإسلامي ومن حواليه ينظر ولا يكاد يتحرك ولا يتحرك.
فهذه سرايا
قاوم المسلمون الميليشيات الصربية المتقدمة، الدبابات والمدرعات والمدفعية الثقيلة والطائرة بما يملكون من سلاح خفيف، كان أغلبها الفؤوس والسكاكين، وبعد ساعات قليلة من المقاومة الباسلة
وهذه مقدونيا.
مقدونيا كما تعلمون اختسم اليونان نصفها الجنوب، واختسمت يوغوسلافيا نصفها الشمالي، وتحاول استعادة هذه الهوية، وتحاول المطالبة بالاستقلال بأغلبية ساحقة من أبنائها المسلمين، ولكن ما يسمع لها صوت.
وهذه كشمير،
جرح ينزف دما على أرض كشمير. ولو شاء المسلمون أن يفرضوا الإسلام بحد السيف كما يدعي أعداء الإسلام، ما بقي في الهند اليوم إنسان غير.
وهذه بورما،
لا تنسوا أيضا جراح المسلمين في بورما، هجر منها ربع مليون نسمة يعيشون على الحدود بين بنجلاديش وبورما، تعرضوا في تهجيرهم لنفس ما تعرض له المسلمون في الهند وفي كشمير وفي بوسنة والهرسك وفي كل مكان، محاولة الاعتداء على الأعراض وعلى النفوس وعلى الأجساد وعلى الأموال.
بقيت فلسطين،
جراحنا في فلسطين، وقضية فلسطين هي قضية المسلمين الأولى، والذي يحدث على أرض فلسطين ليس بغائب عنه، واليهود يعتقلون عشرات الآلاف من المسلمين في سجونهم ويفعلون بهم ما يفعله الصرب.
إنهم أعداء الله،
نعلم أنهم يتعاملون مع المسلمين بقسوة بالغة لا تعرف الرحمة ولا تعرف الإنسانية ولا تعرف الحق ولا تعرف الحق.
إنها جراحة، رسالة من فتاة
قالت سأكتب رسالة إلى العالم الإسلامي يحملها جسد عبر هذا الطريق الذي يتحرك من كشمير المحتلة إلى كشمير المحرمة، وألقت بنفسها في النهر بعد أن علقت تلك الرسالة في عنقها وحملت بأخبار هذه الجثة إلى كشمير المحرقة، رسالة إلى العالم الإسلامي تستجد به من هول ما يتعرض له المسلمون في أرض كشمير المحرقة.
صفات الدموع أعاصير فقر وجوع حروب دماء صراخ دموع أعاصير فقر لجوء وجوع، فأين المفر فقدنا الأمان، فأين المفر فقدنا الأمان، وعم الظلام فأين الشموع، وعم الظلام فأين.
بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم جراحات العالم الإسلامي، محاضرة قيمة ألقاها الأستاذ الدكتور زغلول النجار. والآن مع الدكتور.
أصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وعلى من تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وأحييكم مرة أخرى بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون جميعا أن جراح الأمة كثيرة، وأن استعراضها ليس من قبيل تثبيط الجم الأمة لكي نستطيع أن نصل إلى العلاج الصحيح لها. فالمستقبل لهذا الدين والمستقبل لهذه الأمة، وربنا تبارك وتعالى قد تعهد بنصر دينه وإعزاز جنده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كما ذكر أخي الكريم، حيثما توجه المسلم بناظرين في أي مكان من أماكن الأرض يجد أمة الإسلام تنزف دما، ولكن لا بد لنا من حسن إعداد أولوياتنا، ليس من قبيل الأهمية ولكن من قبيل العجلة في ضرورة الجري بالعلاج لإنقاذ الأمة لا بد من ترتيب هذه الجراح بترتيبها الصحيح، ليس من قبيل القيمة والقدر كما ذكرت، ولكنه من قبيل الحاجة الملحة للاستعجال بالعلاج. وأول جراح هذه الأمة التي تنزف دما وتنزف شرفا وكرامة جراحنا في شبه جزيرة البلقان، جراحنا في البصنة والهرسك التي تدور على أرضها رحى حرب راح ضحاياها أكثر من 100,000 شهيد، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى والمقعدين وملايين المطردين والمشردين واللاجئين. وإذا أردنا أن ننظر إلى هذه القضية فعلينا أن نعلم أن هذه البلاد شبه جزيرة البلقان عرفت الإسلام منذ القرن الهجري الثاني عن طريق التجار المسلمين الذين رحلوا إلى تلك البلاد، وكان أهلها من الأعراق السلافية القديمة يدينون بديانة نصرانية تؤمن بإنجيل برنابا ويعرفون باسم البوغماليين، وكان هؤلاء البوغماليون يتعرضون لإيذاء الرومان تعرضا شديدا، وتعرضوا إلى كثير من المذابح والاضطهاد لأنهم لم ينزلوا على رأس الكنيسة الرومانية التي نادت بالتثليث، بينما كان إنجيل برنابا ينادي بالتوحيد ويبشر بمخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحينما وصل إلى علم هؤلاء الناس خبر الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم أقبلوا على الإسلام طواعية واختيارا. ولذلك أؤكد في مطرح حديثي إليكم على أن المسلمين في شبه جزيرة البلقان ليسوا من بقايا الأتراك الذين دخلوا هذه البلاد مع فتح القسطنطينية وما تلا ذلك من توغل جيوش المسلمين إلى قلب أوروبا الشرقية، ولكنهم أصول سلافية حقيقية اعتنقت الإسلام بمحض اختيارها حينما وصلها نبأ هذا الدين عن طريق التجار المسلمين. في شبه جزيرة البلقان أكثر من 20 مليون مسلم، في يوغوسلافيا منها 6.5 مليون مسلم، يشكلون أكثر من 20% من تعداد سكان يوغوسلافيا، ويتركز هؤلاء المسلمون في جمهورية البوسنة والهرسك كما تعلمون. 6.5 مليون من المسلمين يتعرضون الآن لعملية إبادة جماعية كاملة، عملية تطهير عرقي كما يسمونها كاملة على مرأة ومسمع من العالم كله، دون أن يتحرك ضمير هذا العالم الذي أثبت إدالته بنفسه وأثبت أن هذه الحضارة التي يسمونها الحضارة الغربية ليست على خلق وليست على قيم وأنها أبعد ما تكون عن أبسط المعاني الإنسانية. 44% من شعب البوسنة والهرسك من المسلمين، ووصلت حكومة مسلمة إلى السلطة بانتخاب ديمقراطي الطريق الذي يرفضونه، ولكنهم لم يرضوا بأن تتولى قيادة هذه الجمهورية جماعة مسلمة فاهمة لدينها واعية لأحكام ربها منطلقة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيها، فعلي عند بوغوفيتش وفخارته أعزهم الله ونصرهم، مسلمون ينطلقون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم واضح ووعي سليم، وأن هذا الرجل الذي قضى من عمره المبارك أكثر من 9 سنوات في سجون اليوغوسلاف دفاعا عن هذا الدين وتمسكا به واعتزازا بقيمه، والذي كتب كتابا بعنوان الإسلام والغرب موجود في السوق الآن ممكن أن تطلع عليه، تنشر منه جريدة الجرائد الغربية وبخاصة الغارديان والديلي مين والميرور، وتنشر صفحات من هذا الكتاب بعنوان البيان الإسلامي لعلي عزة بوغوفيتش. يقول ان هذا الرجل ينادي بالهوية الاسلامية لهذا الشعب في قلب اوروبا، واذا سمحنا له بان يقيم هذه الحكومة الاسلامية ربما اكتسح الاسلام الساحة الاوروبية في اوروبا الشرقية بل في اوروبا الغربية باكملها. 17% من ابناء جمهورية الصرب المعتدية من المسلمين يتركزون في كوسوفو في الجنوب، والتي يشكل المسلمون فيها من اصول البانية اكثر من 90% من 90% او 90% من ابناء جمهورية مقدونيا التي تحاول الاستقلال وتعيق كل دول اوروبا قبول هذا الاستقلال. 28% من ابناء مقدونيا من المسلمين. مقدونيا كما تعلمون اقتسم اليونان نصفها الجنوبي واقتسمت يوغوسلافيا نصفها الشمالي، وتحاول استعادة هذه الهوية وتحاول المطالبة بالاستقلال بأغلبية ساحقة من ابنائها من المسلمين، ولكن لا يسمع لها صوت. وتدعي اليونان ان الاسم اسم يوناني، وانها اذا اعترف او اذا اعترف مقدونيا كجمهورية مستقلة لابد ان تختار لها اسما غير ذلك الاسم حتى لا تطالب بضم مقدونيا التي تحتلها اليونان الان. وهذا الجبل له قصة مؤلمة، ان الاسلام انتشر بين ابناء هذا الجبل طواعية واختيارا، ليس بحد السيف كما يدعون، ولكن حينما ادرك احد القيادات النصرانية في هذا الجبل سرعة انتشار الاسلام بين ابنائه، حرض النصارى في ليلة عيد الميلاد منذ عدة قرون للخروج ليلا لاغتيال المسلمين وهم امنون في مساكنهم. قتل في هذه الليلة عشرات الالاف من المسلمين ظلما، ذلك خوفا من انتشار الاسلام في جمهورية الجبل الاسود. وانتم تعلمون ان هذه الاعراق السلافية اعراق تتميز بالقسوة وبالشدة وبالاندفاع العاطفي الاهوج، واذا استطاع قائد ما ان يحرك هذه الاعراق من منطلق الدين او من منطلق العصبية فانهم يتحركون كالوحوش الكافرة، لا يحول بينهم وبين ظلمهم واعتبائهم شيء. هذا هو وضع المسلمين في هذه الجمهورية او هذه الجمهوريات المظلومة. والحق يقال ان القيادات الاسلامية في هذه الجمهورية حذرت من هذا الموقف منذ سنوات. لقد وقف وزير خارجية جمهورية البوسنة والهرسك ولم يجد من المسلمين اذنا صاغية، ووصلوا الى ما وصلوا اليه الان من مأساة يدمى لها القلب ويمدى لها الجبين. الان تحتل القوات الصربية والكرواتية اكثر من 80% من ارض جمهورية البوسنة والهرسك. نعلم انهم يتعاملون مع المسلمين بقسوة بالغة لا تعرف الرحمة ولا تعرف الانسانية ولا تعرف الحق ولا تعرف العدل. السبب في ذلك اننا تأخرنا في امداد اخواننا بالسلاح اللازم، وتعلمون ان هذه الجمهورية جمهورية فتية بدأت لتوها في تكوين حكومتها ولم يكن لها جيش مستقل، وقد بدأ عز علي عزة بوغوريتش اعزه الله ونصره بتكوين ميليشيات تحمل السلاح الخفيف لضبط الامور في داخل هذه الجمهورية. ولكن هو يواجه رابع او خامس اكبر جيش في اوروبا، الجيش اليوغوسلافي، وهذا الجيش مزود بعتاد وبسلاح متطور، ويوغوسلافيا دولة منتجة للسلاح، واغلب مصانع السلاح تقع في صربيا. وقد حذر علي عزة بوغوريتش من هذا الموقف وقال نحن دولة ناشئة نريد تكوين جيش، ويقول ان الساحة ملأة بالسلاح، ولكن ثمن الرشاش الصغير ارتفع من $100 الى $300. اغيثونا بالمال لكي نزود كل بيت من بيوت المسلمين برشاش يحمي به دمه وعرضه. وتأخرنا عليهم في ذلك تأخرا طويلا. وكانت النتيجة هذه المأساة التي يعيشها إخوة لنا في الدين وفي العقيدة، يذبحون ذبح الشياة أمام نظرينا، يعتدى على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى ممتلكاتهم وعلى تراثهم الإسلامي، ويمحى هذا التراث من الوجود، والعالم الإسلامي من حواليهم ينظر ولا يكاد يتحرك. والسبب الحقيقي في هذه المأساة هي أن الصرب دولة عسكرية متطورة تملك رابع أو خامس أكبر جيش في أوروبا، وأنها تمد الميليشيات الصربية في البوسنة والهرسك بكل أنواع العتاد والسلاح. وتذكر الدراسات الاستراتيجية المنشورة مؤخرا أن الميليشيات الصربية تبلغ أكثر من 76 ألف مقاتل، مزودة بأحدث أنواع الأسلحة الثقيلة، طائرات والدبابات والمصفحات، مدفعية بعيدة المدى، الصواريخ، راجمات الصواريخ من كل حجم ومن كل نوع، وكميات هائلة من الذخيرة لا تتكلم. تشكل الجيش الكرواتي من أو الميليشيا الكرواتية في داخل البوسنة والهرسك من 50 ألف مقاتل. هم أيضا مزودون بأعلى أنواع السلاح، لأنكم تعلمون أن كرواتيا دولة كاثوليكية، تعاطف معها كل الكاثوليك في العالم حينما تعرضت أجزاء الصرب، وتحركت الدول الكاثوليكية المحيطة وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا والمجر لمعاونة الكروات، وبسرعة بالغة تكون الكروات جيش عصري متقدم مزود بأحدث أنواع السلاح. واستطاعت كرواتيا أن تمد ميليشياتها في البوسنة والهرسك بأسلحة ثقيلة متطورة. عدد المجاهدين المسلمين يتراوح بين 30 ألف و 50 ألف مجاهد، أغلبهم مزود بأسلحة خفيفة. هذا التفوق العددي لم يكن وحده مهما، هذا التفوق في العدد لم يشغل بال المسلمين، لأنهم كانوا يعتقدون ولا يزالون أنهم يحاربون من أجل قضية عادلة، من أجل استقلالهم، من أجل تمتعهم بحقوقهم الدينية المشروعة التي حرموا منها طويلا. لكن التفوق في السلاح كان ملحوظا، وصارع مجلس الأمن للأسف الشديد لحظة توريد السلاح إلى المنطقة، فأدى إلى هذا الخلل في الاتزان العسكري. يشير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن في إحدى نشراته المتأخرة إلى أن الميليشيات الصربية في البوسنة والهرسك تملك أكثر من 300 دبابة وأكثر من 200 عربة مصفحة وأكثر من 40 طائرة، بالإضافة إلى مئات المدافع الثقيلة وراجمات الصواريخ وكميات غير محدودة من العتاد والذخيرة، وأنها بحكم اتصالها بالصرب فإنها لا تعدم البدل العسكري بين وقت وآخر. كذلك الكروات مزودون بمعدات عسكرية ثقيلة حصلوا عليها من جمهورية كرواتيا المجاورة، بينما المسلمون لا يملكون أي أسلحة ثقيلة سوى ما غنموا من أعدائهم خلال معارك، وليس لديهم من الذخيرة إلا كميات ضئيلة جدا يتعاملون معها بحرص بالغ. ويروي احد المراقبين الصحفيين انه في معركة مضت كان معدل اطلاق الميليشيات الصربية على المسلمين يبلغ 7 أضعاف معدل رد المسلمين عليه، لان المسلمين ليس لديهم ذخيرة كافية فلا يفرطون في الطلقة الا بعناية شديدة. التفوق في العمق الاستراتيجي، كل من الميليشيات الصربية والكرواتية لها عمق استراتيجي في دولة صربيا ودولة كرواتيا المجاورة، يجدون من يحميهم ويدافع عنهم، وإذا ضاقت المعركة وحذر الأمر يجد القوات تندفع من جيش صربيا أو من جيش كرواتيا يدافع عن هذه الميليشيات. أما المسلمون فهم محاصرون في داخل كماشة وسط ضخم من النصرانية الحاقدة الكارهة للإسلام وللمسلمين، لا يجدون بعد الله إلا دعاء الصالحين، ليس لهم بعد الله الا دعاء الصالحين. هذا العنف القديم جعل المعركة غير متكافية تماما. كلما ضيق المسلمون على الصرب من الجهات الصربية جاءهم مدد من صربيا المجاورة من جيش كبير يعتبر رابع او خامس جيش في اوروبا. وكلما ضاقت ساحة الحرب بالكروات جاءهم مدد من كرواتيا المجاورة والمسلمون محاصرون في الوسط. الحظر الدولي للسلاح كما ذكرت مؤامرة دولية الهدف منها حرمان المسلمين من السلاح، لانهم يعلمون تمام العلم، العالم كله يعلم تمام العلم ان روسيا واليونان وغيرهما من الدول الارثوذكسية تمد الصرب بكل انواع السلاح، وصربيا دولة منتجة للسلاح بذاتها، هي لا تحتاج الى سلاح من الخارج، ولكن امعانا في جعل المعركة معركة غير متكافية. تسهم هذه الدول الارثوذكسية في دعم الصرب بالبترول والنفط وبالسلاح والمواد الغذائية على مرأى ومسمع من العالم كله. كما ان كرواتيا تمدها الدول الكاثوليكية المحيطة، وهي بدورها تمد ميليشياتها في داخل جمهورية البوسنة والهرسك. ويبقى الحرب قابلة للتطبيق فقط على المسلمين. وللأسف الشديد يتكرر على مرأى ومسمع من كل العالم ان هذه ارض تدور فيها معركة ساخنة، وليس من الحكمة امدادها بالسلاح، وان منع السلاح عنها هو اقرب وسيلة لاخماد جذوة هذه الحرب. والناس كلهم يعلمون ان السلاح يتحرك الى الميليشيات الصربية والى الميليشيات الكرواتية في داخل البوسنة والهرسك بكميات هائلة، وان الوحيدين المحرومون من السلاح هم المسلمون، وانهم هم المعتدى عليه على دمائه وعلى اعراضه وعلى ممتلكاته، وان المنع هذا باعتراف كبار الكتاب في الصحافة العالمية المقصود به المسلمون وحده. هو حظ سوري على كل من ميليشيات الصرب والكروات التي يصلها مدد مستمر من السلاح من الدول المجاورة، والمقصود بالحظر حقيقة هم مسلمو الأخرى والأسر. وقد أكد ذلك تقرير من جريدة الداربية البريطانية نشر في 3 نوفمبر الحالي، جاء فيه ما ترجمته بالحرف، ان الحرف يقينا هو في صالح الصرب. فكرواتيا استطاعت ان تبني قواتها لانها نجحت في اختراق الحظر المفروض، وحصلت على ما تريده في السلاح عبر حدودها الساحلية الطويلة مع الغرب. اما المسلمون فان الحصار المضروب حولهم من جانب كل من الصرب والقروات فقد قطع الطريق على كل امل لهم في الحصول على سلاح يدافعون به عن انفسهم. وهذه استغاثة الاخوة في هذه الحكومة المسلمة، يقول مدونا بالسلاح والا سنتعرض لمذبحة تعيد المذابح التي تعرضنا لها في التاريخ القريب. ثم هناك كارثة كبرى وهي تواطؤ القروات الكاثوليك مع الصرب الارثوذكس لخيانة المسلمين. تواطؤ عجيب ويأتي في الساعات الحرجة. كنا نظن ان الكروات الذين تعرضوا لمذابح الصرب لشهور طويلة، هدمت بيوتهم واماكن عباداتهم ومدارسهم، واعتدي على اعراضهم وعلى دمائهم من الصربيين، وكانوا يجأرون بالشكوى الى العالم من قسوة الصرب في تعاملهم معهم. كنا نظن ان هؤلاء الناس سيكون بالعهد الذي قطعوه على انفسهم للمسلمين ان يقفوا معهم صفا واحدا في مواجهة هذه الغارة الشرسة للصرب المعتدين، ولكنهم خانوا المسلمين في كل الساعات الحرجة. فعلى الرغم من ان الحرب اليوغوسلافية قد بدأت بين الصرب والكروات، وعلى الرغم من ان كرواتيا قد تعرضت لتدمير شامل من القوات الصربية المعتدية قبل اشتعال معركة البوسنة والهرسك، الا ان الكروات قد خانوا المسلمين وتواطؤوا مع الصرب. فقد ثبت ان عددا من صفقات الخيانة القذرة كما تصفها الصحافة الغربية، الخيانة القذرة للكرواتيين، قد اخذت بين الصرب والكروات لتبادل المواقع العسكرية من أجل الإيقاع بالمسلمين وإبادتهم في أكثر من حالة في أكثر من موقع. سرد مؤخرا أن الميليشيات الصربية انسحبت من جزيرة بريفلاكا جنوب مدينة دوبروفنيك في جنوب الغرب الجمهورية، وذلك لصالح الكروات. سلمت الجزيرة للكروات في مقابل انسحاب القوات الكرواتية من منطقة روزانسكي برود ذات الأغلبية المسلمة، مما أدى إلى احتلال الميليشيات الصربية لتلك المدينة واحتلال مدينة أخرى ذات أغلبية إسلامية كبيرة هي مدينة بانيتشي. ورأيت على شاشات التلفزيون كيف أن الصرب المعتدين كانوا يتقدمون بالدبابات والمصفحات والمدفعية بعيدة المدى وراجمات الصواريخ تحت حماية الطائرات المقاتلة، ويجادلهم المسلمون بالسكاكين وبالأسلحة البيضاء وبالفؤوس. كان الكروات يتولون الدفاع عن هذه المدينة باتفاق مع المسلمين، ثم انسحبت قواتهم فجأة قبل هجوم الميليشيات الصربية بساعات قليلة بعد أن سحبوا كل أنواع الأسلحة من المسلمين، بل وحالوا دون وصول إمدادات من السلاح للمجاهدين المسلمين. سحبوا كمية هائلة من الأسلحة والذخائر، وتركوا المسلمون يدافعون عن أعراضهم وعن دمائهم برؤوس الفؤوس وبالسكاكين. وكانت معركة غير متكافئة، بذل فيها المسلمون أقصى ما يستطيعون، ثم سقطت المدينتان وبهما أغلبية إسلامية ساحقة. وكنت ترى المسلمين يتحركون من هاتين المدينتين جنوبا بعد أن احتلتهما قوات الصرب المعتدية في ذل وانتصار يدمى لهما قلب كل مسلم. الشيوخ والعجائز والأطفال النساء المصابون شيء يدمى له القلب، والعالم الإسلامي من حولهم لا يكاد يتحرك. خاض المسلمون الميليشيات الصربية المتقدمة بالدبابات والمدرعات والمدفعية الثقيلة والطائرات بما يملكون من سلاح خفيف، كان أغلبها الفؤوس والسكاكين. وبعد ساعات قليلة من المقاومة الباسلة سقطت المدينة وأصبحت مجلة الإيكونومست البريطانية هذه الصفقة القذرة بين الصرب والكروات، لأنها كانت خيانة عظمى لمسلم البوسنة والهرسك، خيانة لكل صور القيم الأخلاقية التي يتعارف عليها في المعارك العسكرية، وأنها كانت من بشائر التقارب بين الطرفين المتقاتلين على جثث المسلمين. وتتكرر مثل هذه الخيانات من القروات كل أسبوع تقريبا، حتى أصبحت النتيجة أن كل من الصرب والقروات اليوم يتقاسمون غالبية أرض البوسنة والهرسك، ولم يتبقى منها في أيدي المسلمين سوى العاصمة سراييفو وبعض الجيوب التي يتكدس فيها المهاجرون المسلمون والتي يتعرضون فيها لعملية قصف وحشي مستمرة على مدار 24 ساعة من الميليشيات الصربية، ولا يكاد هذا الضرب أو القصف يتوقف كما تصف وسائل الإعلام الغربية. وقد نشرت مجلة تايم الأمريكية تقريرا عن الصفقات القذرة التي تمت بين الصرب والكروات لاقتسام أراضي البوسنة والهرسك وإنهاء وجود المسلمين بها. ومن الغريب أن الصربيون لا ينكرون ذلك، العالم كله يقول هذه حرب عرقية لا علاقة لها بالدين، بينما الصرب سواء في جمهورية صربيا أو على لسان قيادة الميليشيات الصربية في البوسنة والهرسك يقولون هذه حرب دينية، حرب صليبية جديدة الهدف منها إفناء الوجود الإسلامي في القارة الأوروبية. من أعظم أسباب هذه الكارثة خيانة المنظمات الدولية للمسلمين في البصرة والهرسك. وأبرز صور هذه الخيانة خيانة الوسيطين الدوليين سايروس فانس ولورد أورين. سايروس فانس الأمريكي كان وزيرا سابقا للخارجية في أمريكا، ولورد أورين كان وزيرا للخارجية السابق للخارجية في بريطانيا، وكلاهما يتعاون على إغماط حقوق المسلمين وعلى التعميع على جرائم الصربيين حتى تنتهي هذه المعركة بالقضاء على المسلمين في شبه جزيرة البلقان. لا قدر الله كلاهما كلا الوسيطين يغلق أن الطريق بين بلغراد وزغرب لا بد أن يؤثر، وطيلة وجودهما في محاولة التوصل لحل هذه الأزمة كان كل همهما هو عقد صلح منفرد بين الصرب والكروات وتأمين الطريق بين بلغراد وزغرب، وأنهما يسعان حقيقة لإعلان صلح قريب بين الجمهوريتين الصرب والكروات، ويبدأان ذلك بالسعي لإعادة طرق المواصلات، طرق البرية، السكة الحديدية، المواصلات الهاتفية اللاسلكية، البث الإذاعي، طرق الخطوط الكهربائية، طاقة صور طاقة مختلفة، الغاز والنفط إلى آخره، ثم خيانة الأمين العام للأمم المتحدة الذي ينسب للأسف الشديد إلى دولة عربية مسلمة. فقد فقد مسلم البصرة والهرسك الثقة في دور الأمين العام للأمم المتحدة كما أعلنوا ميران، الذي طرح تحيزه الواضح لموقف الصرب المعتدين، وذلك من خلال ملاحظات عديدة. أولها عدم تحركه لإرسال قوات فاصلة بين القوى المصطدمة مع بعضها البعض كما حدث بين الصرب والكروات. هناك 50,000 جندي من قوات الأمم المتحدة قامت بالفصل بين القوات المتحاربة بين الصرب والكروات، لم يرسم للقوات الأمم المتحدة إلا قوات مراقبة تشهد دائما بخطأ المسلمين وتنسب كل جريمة يقوم بها الصرب للقوات المسلمة. ثانيا إخفاء المعلومات الخاصة بعمليات التطهير العرقي والتعذيب والإبادة الجماعية سواء في المعسكرات، معسكرات الاعتقال التي وضع فيها المسلمون بعشرات الآلاف، أو العمليات الوحشية التي قاموا بها عندما يدخلون إلى أي قرية أو مدينة مسلمة. حجب هذه المعلومات بالرغم من وصولها إليه من مندوب الأمم المتحدة عن المنظمة الدولية لشهور طويلة. تحيزه الواضح إلى جانب الصرب في التقارير التي يقدمها إلى مجلس الأمن من مثل التقرير الذي قدمه في الأسبوع الأول من هذا الشهر إلى المجلس عن انتهاكات الحاصل الجوي فوق البصرة والهرسك حين وصلت الطائرات الصربية المعتدية بأنها طائرات مجهولة، وبأنه غير متأكد إن كانت طلعت تلك الطائرات ذات طبيعة عسكرية أم مدنية، وهو أمر مريب ومستغرب من رجل في منطقة حيث يعلم العالم كله أن طائرات عسكرية صربية قامت ببث مدن مسلمة وتدخلت في ساحة معركة القتال، وهو يعلم تمام العلم أن المسلمين لا يملكون طائرات، ويعلم تمام العلم أن كرواتيا ليس من مصلحتها إرسال طائرات إلى ساحة المعركة. ثانيا خيانة الحكومة الأمريكية، فعلى الرغم من تنصل بوش بتدخله في هذه الأزمة، على الرغم من استغلال كلينتون لهذه الأزمة كوسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية أثناء حملته الانتخابية، على الرغم أن كلينتون قابل الرئيس علي عزة ديبوميتش عزه الله وسأله لماذا لا تدعوني إلى زيارة سراييف ليستغلها استغلالا سياسيا، ولكن الرئيس علي عزة ديبوميتش لم يمكنه من ذلك وقال له أنا أخشى أن تستغل هذه كوسيلة دعاية انتخابية، ومن الأفضل أن أنتظر حتى تحسم معركة الانتخابات بينكما وأرى من سينتصر ومن سيرسم، ثم أدعو الذي ينتصر ليرى بنفسه مدى الظلم الذي حاق بالمسلمين على أرض البصنة والهرسك. وأنتم تدعون أن هناك نظاما عالميا جديدا، تدعون أن أمريكا هي طليعة هذا النظام وأنها تتدخل من أجل رفع الظلم الذي يقع على الناس في أي مكان من العالم، وهذا ظلم صارخ يفوق في حدته ويفوق في قسوته ما حدث على أرض الكويت، فلماذا لم تتدخلوا لإنقاذ هؤلاء الضحايا؟ ووعد كلينتون لأنه إذا نجح في الانتخابات أنه سيتدخل أمريكا في حصن هذه القضية على أرض البصنة والهرسك، ولكن بعد نجاحه فظل الآلة العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية تعلن باستمرار أنها ترفض التدخل العسكري في أرض البصنة والهرسك. ثم أكبر من ذلك خيانة كل من روسيا وفرنسا وبريطانيا، دول كبرى لها كراسي في مجلس الأمن، كل منها يدعم موقف الصرب على الرغم من اعترافها بالاعتداءات الصارخة لهؤلاء المجرمين، وكل منها يلوح باستخدام حق الفيتو لإيقاف أي قرار إدانة للصرب يصدر عن مجلس الأمن، ويدول لنا بها صداقات وعلاقات وطيدة وسفراء تبادل تجاري في صالحهم كل من هذه الدول، روسيا وفرنسا وبريطانيا، كل من لنا معه علاقات تجارية يعني يختل بذات تجاري إلى صالحهم في كل الحالات، دفع إلى روسيا آلاف الملايين من الدولارات منذ شهور قليلة، وكان يمكن أن تستخدم هذه الدولارات في الضغط على روسيا لعدم الوقوف هذا الموقف الجائر الظالم المنحاز الذي ليس له ما يبرره، وللضغط على فرنسا التي تتعامل معنا بميزان تجاري في صالحها في آلاف الملايين من الدولارات، وتقف هذا الموقف الجائر الظالم الذي ليس له ما يبرره، ويقول مصر وتقول قياداته أنه لم يسمح لقيام دولة إسلامية أصولية في قلب أوروبا، وكذلك بريطانيا الدولة المراوغة التي تبيع لنا السلاح بآلاف الملايين من الجماهات الاستراتيجية لكل دول العالم الإسلامي، والتي بيننا وبينها ترددات تجارية بآلاف الملايين من الجماهات الاستراتيجية. تقف هذا الموقف المراوغ الذي لا لون له والذي تقصد به إعطاء الفرصة للصرب لإنهاء هذه القضية بإفناء المسلمين في أرض الأردن وتركيا. ثم خيانة أكثر من 80 دولة من دول العالم اعترفت كلها بجمهورية البصنة والهرسك، وترى هذه الجمهورية تبات وتختفي من الوجود وتحتل غالبية أراضيها دون أن يتحرك أي منها لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. فوق ذلك كله تأتي الطامة الكبرى، تخاذل حكومات الدول المسلمة تخاذلا مخزيا مزريا من أن تقول كلمة الحق أو أن تقف موقف الشرف مع إخوة لهم في العقيدة يتعرضون لإبادة عرقية واستئصال من الجذور وإفناء إلى حد الإبادة الكاملة. الأمة الإسلامية تخاذلت في مجرى المسلمين في البصنة والهرسك، وليس هذا كلامي بل هو كلام كل المسؤولين في حكومة الرئيس علي عزة جوجوفيتش عزه الله، إن قلوبهم تقطر دما من موقف حكومات العالم الإسلامي من هذه المعركة التي كانوا يتخيلون أن العالم الإسلامي لن يتركهم وحدهم فيه، مع علم العالم الإسلامي بموقفهم الحالي، وهم يعلمون أن الشعوب المسلمة بذلت ما تستطيع أفرادا وجماعات المشاركة في جهاد إسلامي حقيقي على أرض البصنة والهرسك، وقد استشهد من أبناء هذا البلد الطيب نفر غير قليل، وهم الوحيدون الذين رفعوا عنا شيئا من الحرج وشيئا من الخزي وشيئا من العار الذي يجب أن يجلل هذه الأمة التي تركت 6.5 مليون مسلم يذبحون ذبح الشياه أمام ناظر العالم كله ولم تتحرك لهذه القوة لتشكل 1500 مليون نسمة لم يتحرك منهم أحد على المستوى الرسمي ليفعل فعلا ايجابيا واضحا من اجل انقاذ هؤلاء المسلمين. على الرغم ان الشعوب المسلمة قدمت ما في وسعها وان منظمات الاغاثة في العالم الاسلامي كان لها دورها المشرف ولا يزال في حدود امكاناتها، الا ان موقف الحكومات المسلمة في مجموعها كان ولا يزال موقفا مخزيا باستثناء عدد محدود جدا منها، فان هناك حكومات تقدمية لها موقفها المتعاطف مع الصرف، كيف يكون ذلك ذاتي؟ ماذا يمكن ان يكون رؤساء هؤلاء الحكومات والمسؤولون عنها؟ ماذا يمكن ان يجيبوا ربهم يوم القيامة حينما يسائلهم ماذا فعلتم لهؤلاء الابرياء من ابناء عقيدتكم الذين يبادون امام نظريكم ثم تقفون مع الصرف؟ هناك حكومات انخدعت بالاشاعات التي روجها الصرف لان الحكومة المسلمة في البوسنة والهرسك هي حكومة اصولية. نحن نعلم ان هذه الاشاعات اطلقها الصرف لكسب الرأي العام العالمي ليس اكثر ولا اقل. فالاسلام لا يوجد هناك اسلام اصولي واسلام غير اصولي، الاسلام لا صفة له الا الاسلام. لا يجوز لنا ان نضيف للاسلام اصولية. هناك اصولية نصرانية نعم التي يعاب عليها انها تلتزم بحقية النص التوراة والانجيل التزاما اعمى لا يوجد فيه شيء من البصيرة، لكن الاسلام ليس فيه شيء من ذلك. نعلم ان النصوص التوراتية والانجيلية محرفة والالتزام الحصر بها قد يؤدي للناس الى ضيق في الافق وقصور في التصور وعجز عن معايشة العصر، لكن الاسلام حملت اخر رسالات السماوية واكملها المسلمون، حملت اخر رسالات السماوية واكملها واشملها، والرسالة الوحيدة التي حفظت بحفظ الله بنفس اللغة التي نزلت بها كلمة كلمة وحرف حرف. لا يوجد عندنا اسلام اصولي واسلام غير اصولي. كل من يشهد انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم شعائر هذا الدين وينطلق من تصوره لقضايا الحياة كلها والقضايا الاخرة من الكتاب والسنة مسلم، لا يزيد في وصفه كان اصوليا او غير اصولي، فلا يوجد عندنا هذا الوصف. هذا الوصف اصلا يعني طبع وصيغ للنصارى متشدد النصارى، ولكنهم حاولوا ان يستفيدوا من الدعوة الباطلة بان هذه حكومة اصولية وانها ستصدر الاصولية وتصدر العنف الى اوروبا وللعالم الاسلامي، فانخدعت بعض حكومات العالم الاسلامي بهذا الادعاء فوقفت مع الصرف ضد المسلمين. اعتبرت هذه الدول وهذه الحكومات بجهل او بغباء او بكلاهما معا ان وقوفها مع البوسنة والهرسك هو وقوف مع الاصولية التي تحاربها في ديارها فوقفت مع الصرف. هناك حكومات دول مسلمة احتجزت المبالغ التي تبرع بها اهل الخير للجهاد في البوسنة والهرسك ولايواء المشردين، ايواء هؤلاء الجياع المحاصرين الذين ضيق عليهم في كل امر من امور حياتهم. جمعت هذه الاموال لترسل لهؤلاء المساكين المضطهدين وصادرتها حكومات اسلامية ومنعتها من التحرك الى مستحقين، ولا نكاد ان نجد جوابا لذلك غير تفرق حكومات الامة الاسلامية واختلافها على هذه القضية. وعد كثير من رؤساء الدول الاسلامية الرئيس عبد العزيز بوبوفيتش وسفراؤه ومندوبوه الذين تحركوا وطافوا بالعالم الاسلامي، وعد كثير من رؤساء الدول الاسلامية هذه الوفود والرئيس على عزة نفسه بمساعدة كبيرة، ولكن بقيت هذه المساعدات في اطار الوعود حتى يومنا هذا. هذا جرح من جروح الامة الاسلامية لا زال ينزل، وفي تقديري انه اولى هذه الجروح بالتطبيق. القضية العاجلة الملحة الخطيرة التي على أساس من طريقة حصدها إما أن يكون للمسلمين في أوروبا وجود أو ينتهي هذا الوجود الإسلامي في أوروبا. لست أقول ذلك من قبيل التشاؤم، فالمسلم لا يعرف التشاؤم. نحن نعلم أن كل نفس لن تغادر هذه الحياة إلا بإذن ربها، وإلا عندما تستوفي أجلها ورزقها، وأن الذين يموتون في ساحة القتال أو في هجمة غادرة في ليل بهيل على آمنين في بيوتهم من كبار السن والنساء والأطفال إنما يستوفون أجلهم. لا نحزن بفراقهم لأننا نعلم أن أجرهم على ربهم، ونسأل الله تعالى أن يتقبلهم في عداد الشهداء. ولكن الذي يدرس تاريخ هذه المنطقة المليئة بالأحداث يعلم أن البغلانيين من أهل هذه المنطقة الأصيل تعرضوا من قبل للضغاط بارغ الأثر وبارغ العنف من الإمبراطورية الرومانية، وحينما دخلوا إلى الإسلام زاد اضطهاده. وفي أواخر القرن الرابع الهجري وصل البشارقة إلى أرض يوغوسلافيا من منطقة ناخر البولجا. كانوا هؤلاء قبائل متحركة من كل الأعراق الإسلامية، هذه كانت تتحرك من شرقية روسيا إلى أوروبا الشرقية بسهولة. فتحرك البشتان في إسلامنا إلى أرض يوغوسلافيا فتحت القسطنطينية 357 هجرية، ثم فتحت بلغراد 361 هجرية، وحكم المسلمون هذه البلاد أكثر من 500 سنة، 550 سنة حكمها المسلمون، وأقاموا فيها عدلا يشهد به الأعداء قبل الأصدقاء. ثم شاء الله أن تضعف الخلافة العثمانية، وفي سنة 1296 هجرية اضطرت دولة الخلافة للتخلي عن أرض يوغوسلافيا لجمهورية النمسا والمجر. وحينما خرج جنود الخلافة الإسلامية من هذه الديار فوض المسلمون باختيار أمر من ثلاث، إما التنصر أو الهجرة إلى تركيا أو القتل. وهاجر في هذه السنة أكثر من 4 مليون مسلم إلى تركيا من الأعراق السلابية الأصيلة من أبناء المنطقة الذين عاشوا فيها لقرون طويلة، صدرت أملاكهم واضطروا إلى الهجرة إلى تركيا. وقتل من قتل، كثير منهم قال نحن نريد أن نبعث إلى الله تعالى من هذه الأرض وليكن ما يكون. قتل منهم من قتل. ويروي لنا التاريخ أنه في هذه الفترة قتل أكثر من 250,000 مسلم، أكثر من 250,000 مسلم قتلوا على أرض يوغوسلافيا الظالمة بأيدي هؤلاء الصرب المجرمين الذين يعتدون الآن على المسلمين. وشاء الله أن تبقى هذه النبتة الإسلامية في هذه الأرض الظالمة. صار المسلمون في ثورات متعددة للحفاظ على هويتهم الإسلامية، وقد بذلت جهود طائلة كما بذل في أي أرض أخرى لطمس هذه الهوية. صاروا لاستعادة هويتهم الإسلامية ونجحوا في ذلك، وكانت لهم أحاكمهم الشرعية، وكانت لهم تقاليدهم الإسلامية في معاملاتهم، حتى كانت الحرب العالمية الأولى سنة 1914 ميلادية 1933 هجرية قامت الحرب العالمية الأولى واندلعت شراراتها الأولى من سراييفو، حيث كان ولي عهد النمسا والمجر في زيارة في تلك المدينة فقتله أحد الصربيين وقضيبته معه قتلها أيضا، فاندلعت شرارة الحرب العالمية الأولى. وانتهت هذه الحرب بسقوط جمهورية النمسا والمجر، ووقعت يوغوسلافيا تحت سيطرة الصرب حكومة أرثوذكسية ظالمة، تعرض المسلمون في ظلها إلى اضطهاد لا يقل في خدمته عما نراه اليوم. كان درسنا في 1920 ميلادية 1637 هجري. خلال السنة الأولى من حكم الصرب البصنة والهرسك تم تدمير وإحراق 270 قرية ومدينة وقتل آلاف المسلمين ونزح 300 ألف مسلم إلى خارج يوغوسلافيا. سنة 1338 هجرية نجح المسلمون في تأسيس الحزب الإسلامي برئاسة الدكتور محمد سراهو، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يتحرك عدد من أبناء هذه البلاد المسلمة إلى الأزهر الشريف، وأنه شيخ جليل اسمه محمد الخنجي تعلم في الأزهر وعاد ليؤسس عدد من الحركات الإسلامية الصحيحة على أرض يوغوسلافيا. ثم قامت الحرب العالمية الثانية في سنة 1939 ميلادية، وفي الفترة بين الحربين العالميتين أرخ لها أحد نواب تيتو، أقرص قفلة سريعة قبل أن يأتي تيتو للسلطة، أرخ أحد نواب تيتو واسمه جاليس جيلاس، اسمه جيلاس، كتب كتابا بعنوان أرض بلا عدالة Land Without Justice. هو صربي أرثوذكسي وأحد نواب رئيس الجمهورية، كتب يروي مأساة المسلمين في يوغوسلافيا بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كتاب يدمى له القلب لا يقل في عنفه وفي ظلمه وفي استهتاره بكل القيم الإنسانية وبكل كرامة الإنسان عما يدور الآن على الساحة. والكتاب موجود ويمكن أن تقرأوه، وبراء من ذلك بقي للمسلمين نبتة قوية في هذه البلاد. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقعت يوغوسلافيا تحت الهيمنة الشيوعية، شكلت عصابات صربية تدعى عصابات الشبنك، قامت بغض المسلمين في ظل غفلة الناس والأزمة التي دارت بعد انتهاء العربية الثانية ومحاولة يوغوسلافيا الخروج عن جدار الشيوعية الحديث. ولكن في ظل تيتو استطاع المسلمون ان يأخذوا شيئا من حقوقهم وان يستعيدوا تنظيم صفوفهم، وشاءت العلاقة التي كانت بين بعض الدول الاشتراكية التي ادعت اشتراكية العالم الاسلامي وبين يوغوسلافيا بصفة عامة ان يوجد صلة بين المسلمين في يوغوسلافيا وبين بعض الدول الاسلامية، فتعلموا من ابناء الحركة الاسلامية ونقلوا هذه التجربة الى يوغوسلافيا، وكان من قادة هؤلاء الرئيس علي عزة بوغوميتش عزه الله ونصره، تعدم في الازهر الشريف وعاد الى يوغوسلافيا ليدافع عن الهوية الاسلامية للشعب المسلم في جمهورية البوسنة والهرسك بل في شبه جزيرة البلقان بالكامل. وله كتاب كما ذكرت اسلام بين ايست اند ويست، اسلام بين الشرق والغرب، من اجمل ما يمكن ان يقرا. رجل فقيه واعي عالم ملتزم، سجن 9 سنوات كاملة من اجل الاسلام، وقف في محاكماته المتعددة وقفة صلبة، معتزا بدينه معتزا بربه متأسيا بالسلف الصالح الذين لم تكن سبيل لهم قناعة امام ظلم الظالمين او تجبر المتجبرين. واسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة ان يكتب له ولجنده ولمن حوله العز والنصر حتى يعيد الاسلام في هذه الارض عزه ومكانته من جديد. جرح المسلمين التالي جرح ينزف دما على ارض كشمير المسلمين، وانتم تعلمون جميعا ان الاسلام حكم الهند لمئات السنين، ولو شاء المسلمون ان يفرضوا الاسلام بحد السيف كما يدعي اعداء الاسلام، ما بقي في الهند اليوم انسان غير مسلم. ولكن سماحة الاسلام تركت كل صاحب عقيدة على عقيدته، ثم جاء الاستعمار البريطاني الذي احتل الهند لسنوات طويلة ولقي من كشمير مقاومة شديدة، فكشمير منطقة جبلية اهلها اشفاء، قاوموا الاحتلال البريطاني ولم تدخل القوات البريطانية الى كشمير الا بعد سنوات طويلة من احتلالها للهند. وحاولوا جهدهم طمس الهوية الإسلامية لهذا البلد المسلم، فلم يفلحوا. فبعد خروجهم من شبه القارة الهندية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 45 قسموا كشمير إلى نصفين، نصف أعطوه لباكستان ونصف أعطوه للهند، علما بأن نسبة المسلمين في كشمير المحتلة هذه كانت تفوق 90% 92% حينما خرج منها البريطانيون. ولكن تعابت بريطانيا أنها لا تترك أرضا احتلتها بدون مشاكل، وأنها تترك في كل منطقة مشكلة لا تؤمنها ولا تكتب لها شيء من الاستقرار. وانظروا إلى مشاكل العالم، كل مشكلة قائف العالم لبريطانيا إصبع فيه، الهند وباكستان، تركيا واليونان، قضية فلسطين، شمال قبرص وجنوب قبرص، شمال السودان وجنوب السودان، العراق والكويت، كل الحدود المصطنعة التي أقامتها بين الدول العربية والإسلامية، ما في مشكلة في العالم إلا وبريطانيا تركت لها إصبعا فيه. من أصابع بريطانيا الدنيسة في شبه القارة الهندية مشكلة كشمير، فقد مكنت حكومة الهند من احتلال غالبية أرض كشمير، وهي تعلم أن الغالبية الساحقة من أهلها من المسلمين. لا أريد أن أفصل كثيرا لأني لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن قضية كشمير الآن تحركت تحركا جهاديا حقيقيا باسم الإسلام وتحت راية القرآن، يطلبون تحرير هذه الأرض التي انتصرها الهندوس بحد السيف. وقد سئم المسلمون قديما قضايا التحكيم الدولي، فبعد خروج بريطانيا من الهند كان الحل الوحيد لمشكلة كشمير أن تحال القضية إلى المنظمات الدولية لإجراء استفتاء، وهم يعلمون أن هذا الاستفتاء لو أجري لطالب الشعب بأغلبياته الساحقة بالانضمام لباكستان. وكان الإخوة في كشمير ينتظرون هذا الاستفتاء ولم يمكنوا منه. وجان لطاري كان بداية مباركة علمت المسلمين قيمة الجهاد في سبيل الله وقيمة حمل السلاح تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحملوا السلاح وتحركوا به لتحرير أرض كشمير. وأقول أن المعركة في كشمير على أهميتها تأتي في المقام الثاني بعد بصنة وترسل، لأن على الأقل كشمير لها أرض مجاورة مسلمة ممكن أن يلجأوا إليها وقت الشدة، أو أن تمد لهم يد العون بالسلاح أو بالمال أو بالغذاء إذا خرج منها لاجئون إلى تلك الديار. حركة تحرير كشمير بدأت في 1931 ميلادية، ولكنها كانت دائما تخمن، واعتقل وقتل وسجن عشرات من قيادات الإسلاميين. ولكن الذي يجري الآن على الساحة يجب أن يدري به المسلمون، وهناك أكثر من 50,000 معتقل من المسلمين في كشمير في سجون الهند المختلفة. ومنظمة العفو الدولية على البي بي سي أتت ببعض صور للمعتقلين من المسلمين وعرف أجسادها، وأطلعت المشاهدين على حجم التعذيب الوحش الذي يتعرض له المسلمون في هذه الأرض. والهند بيننا وبينها تمثيل دبلوماسي، بيننا وبينها ميزان تجاري في طارحها بمئات الآلاف أو بآلاف الملايين من الدولارات، ولا نستخدم ذلك من أجل كلمة للهند أن يحترموا حقوق الإنسان. ما في دولة من الدول الإسلامية حاولت أن تبلغ الهند بأرق أسلوب ممكن أننا متأثرون مما يتعرض له المسلمون في كشمير من إبادة، ولا يقل الذي يحدث في كشمير حقيقة عن الذي يجري على أرض الوسطى والترسل. ويكفي أن أقول لكم قصة بسيطة تعكس ما يدور هناك. دخل الجنود الهندوس على بيت المسلم، وما أكثر ما يكررون ذلك، قتلوا الرجال واعتدوا على اعراض النساء، وبعض الذين اعتدي عليهم مرات متكررة يعني طابت ارواحهم في ايدي هؤلاء المسلمين، ونجت منهن واحدة فقدت عقلها من هول ما تعرضت له، وقالت لمن حولها لا يمكن ان يكون اخواننا المسلمون يعلمون ما يجري لنا ولا يتحركون. قالت ساكتب رسالة الى العالم الاسلامي يحمل خجلا عبر هذا الدار الذي يتحرك من كشمير المحتلة الى كشمير المحرمة، والقت بنفسها في النهر بعد ان علقت تلك الرسالة في عنقها، وحملت مئة طاق هذه الجثة الى كشمير المحرمة رسالة الى العالم الاسلامي تستجد به من هول ما يتعرضه المسلمون في ارض كشمير المحتلة. المدارس تحرق بمن فيها من ابطال المسلمين، البيوت والمحال التجارية والمساكن والمستشفيات تحرق بمن فيها من المسلمين، يعتدى على الاموال وعلى الدماء وعلى الاعراض. هناك اوامر للجندي الهندوسي او البوذي او النصراني ان يطلق النار على المسلم بغير محاسبة، وقرار يتخذه البرلمان الهندي الدولة الصديقة التي لها آلاف العمال في دول الخليج، ولا يتحرك عاطفة أي مسلم يعمل أي شيء لوقف هذه المذابح الجادية. والله يا إخوان، والله إني جبت ليالي متتالية لا أستطيع أن أنام، كلما أتذكر ما رأوه على مسامعي من اعتداء على اعراض وافلاك وارواح واجساد المسلمين لا يكاد المسلم ان تغمر عيناه. ولدينا من العمال الهندوس والبوذيين والسيخ الالاف المؤلفه في دول الخليج، ولا نستطيع ان نستخدم هؤلاء كوسيله ضاغطه على هذه الدوله الكافره الوثنيه المتغطرسه التي يتعرض فيها المسلمون للتهاجم الشديد، بيننا وبينها علاقات دبلوماسية وعلاقات تجارية تترجح بالصداقة بينها وبين الدول العربية. وأذكر أنه زارني منذ سنوات طويلة أستاذ هندي هندوسي، زارني في الكويت ويقول ليعلم أهل الخليج أن بجوارهم 1,000,000,000 فم جائع إذا لم يطعموهم فسيكتسحونهم، سنهجم عليهم ونأخذ حقنا منهم بالقوة. هذه الوقاحة التي يتكلم بها الهندوس ويتكلم بها البوذيون ويتكلم بها النصارى من الهنود، وهذا الاعتداء على أملاك وأعراض ودماء المسلمين لا يتحرك له المسلمون لا بكلمة ولا بنصيحة ولا بوسيلة ضاغطة من أي الوسائل. يذكر تقريري ان عدد الشهداء من مسلمي كشمير رجالا ونساء واطفالا على ايدي الجنود الهندوس تعدى 30,000 شهيد، عدد الجرحى من الرجال والنساء والاطفال اكثر من 50,000، عدد الطلاب الذين حرقوا احياء في مدينه واحده في 1 أكتوبر 1990 300 طالب، عدد الطلاب الذين حرقوا احياء في المدارس الابتدائية الاخرى 400 طالب، عدد المسجونين من الشباب المسلم في السجون في اقليم راجستان في الهند 45,000، عدد المسجونين من الرجال والنساء والاطفال في السجون ومراكز التفتيش في كشمير اكثر من 50,000، عدد المسلمين الذين قد حرقوا احياء في بيوتهم 600 شخص، عدد المهاجرين الذين هاجروا الى كشمير الحرة 30,000 شخص، عدد الموظفين المسلمين الذين عزلوا من وظائفهم 10,000 لم تحصى بالكامل، عدد النساء المسلمات التي قد كتفت عرضهن جماعيا 3,000 امرأة، عدد النساء المسلمات التي قد وجدت جثثهن في نهر جهلا بعد هتك عرضهن 350 جثة، عدد المسلمات الشابات التي استشهدن بسبب هتك عرضهن جماعيا 150 فتاة، على النساء الحوامل التي قد وضعن قبل الموعد بسبب هذه الاعراضين جماعيا 35 امرأة. على النساء الحوامل التي نبن خلال عملية الولادة بسبب عدم العناية بالعلاج 350 امرأة. على الاطفال الذين قد ماتوا بسبب عدم التغذية والعلاج 300 طفل. على البيوت والدكاتين التي قد حرقت بالبنزين والبارود في مساكن المسلمين 30,000 بيت ومحل. على المستشفيات والمدارس والكليات التي قد حرقت بالبنزين والبارود 500 مبدأ. عدد الانعام التي قد حرقت احياء اكثر من 1000 رأس. قيمة الحبوب الغذائية التي قد حرقت 1,000,000,000 دولار. قيمة الفساتين والغابات التي قد حرقت 1,000,000,000 دولار. هذا فقط في دولة من الدول التي تنزل جراحا. ولا اريد ان اكرر ماذا يتم في داخل الهند وحادثة مسجد بابري غنية عن للتسلال. يأتي طبعا ايضا من جراح الامة الواضحة جراحنا في فلسطين. وقضية فلسطين هي قضية المسلمين الاولى. والذي يحدث على ارض فلسطين ليس بغائب عنكم. واليهود يعتقلون عشرات الالاف من المسلمين في سجونهم ويفعلون بهم ما يفعله الصرب ويزيد. الاعتداء على الاعراض والاعتداء على الاملاك والاعتداء على الارواح في كل يوم في كل يوم. ونحن نعلم ان ارض فلسطين هي مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ارض عاش فيها الفلسطينيون لالاف السنين. وعاش فيها الاسلام منذ الفتح الاسلامي لفلسطين في القرن الهجري الاول. وهي ارض مسلمة لا يجوز للمسلمين ان يفرطوا فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا بس شبر من ارض المسلمين فالجهاد فريضة على كل مسلم ومسلمة. وفقهاؤنا يعلمون ان الرجل يخرج بغير استئذان والديه والمرأة بغير استئذان زوجها والخادم بغير استئذان سيده. لان هذه ارض اسلامية ليست باقدام غير مسلمة. ومن الغريب اننا نجد من المسلمين من ينظر الى التفاوض مع اليهود في ارض فلسطين على انها قضية سياسية مسموح بها. ان الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود وكتب اتفاقيات مع اليهود ولا بأس من الصلح مع اليهود. وينسى من يقول ذلك ان اتفاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود لم يكن اليهود فيها يطعون ارضا اسلامية اغتصبوها بحد السيف من اي لا اريد ان اصل في قضية فلسطين وهي قضية مؤلمة وجارحة. ولكن يا اخوان بدي ان اؤكد على حقيقة لا بد لكل مسلم ان يدركها. القرآن يعلمنا ان كراهية اليهود للإسلام والمسلمين كراهية تفوق كراهية النصارى اليهود والمسلمين. لجلن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. ولا بد لنا ان نعلم ان اليهود في فلسطين ليس لهم اي حق تاريخي او ديني او عرقي. هم يحاولون ان يضللوا العالم بدعاوى باطلة ان لهم حق عرقي وتاريخي وديني في هذه الارض. واذكر ان احد الاخوة الفضلاء نشر منذ سنوات قليلة كتيبا صغيرا بعنوان يهود اليوم ليس يهودا. والعنوان او المقال او الكتاب منقول عن جريدة امريكية كتب فيها احد الكتاب اليهود هذا المقال. ثم حرقت الجريدة وأغلقت. المقال يقول ان الغالبية الساحقة من يهود العالم اليوم اتوا من مملكة الخزر اللي هي في جورجيا الان تقريبا بحر قزوين كان اسمه في قريب بحر الخزر. وان هناك كانت مملكة على اطراف بحر قزوين تسمى مملكة الخزر. وكانت هذه مملكة وثنية. وتحرب اليها اليهود عبر وصولهم الى ملك او الى حاكم. واليهود طبعا وسائلهم في الوصول للحكام كثيرة. التنجيم، السحر، النساء، الاموال لا تعرفهم وسيلة. الغاية عندهم تبرر الواسطة. فوصلوا الى ملك الخزر. واقنعوه باذان اليهودية دينا لهذه البلاد، وهم من اعراق سلافية اقرباء للصرب. حينما اعلن مجد خزر اليهودية دينا لهذه البلاد، كانت المملكة مخاطبة النصرانية الارثوذكس في روسيا، امبراطورية روسيا، والكاثوليك في اوروبا الشرقية، فتعرضوا لشيء من الاضطهاد حتى غزيت من قبل الروس. وتعرض هؤلاء الخزريون لاضطهاد الروس فهاجروا من هذه المنطقة من مملكة الخزر الى اوروبا الشرقية ومنها الى اوروبا الغربية. وهؤلاء اليهود لا علاقة لهم بمنطقة الشرق الاوسط، لا بالقريب ولا بالبعيد ابدا، لا عرقا ولا تاريخا ولا دينا. ونحن نعلم ان يهود العالم الان ينقسمون الى قسمين، اشكناز وهم يهود اوروبا الشرقية، يهود مملكة الخزر، وهؤلاء يشكلون الغالبية العظمى من يهود العالم اليوم. ثم قيل قليلا من اليهود الذين عاشوا في العالم العربي وفي الاندلس يسمون الاسفارديين. وحتى يومنا هذا الاسفارديين لا يعتبرون اشكناز يهودا، والذين يحكمون في فلسطين المحتلة هم اشكناز. وإلى يومنا هذا يعتبر الاشكنازي أن شرف له عقاب الاسفارديين أن يزوجه ابنته أو أن يصاهره بشكل من الأشكال، بينما يرفض الاسفارديين تماما التزاوج مع الاشكناز. غالبية الذين حكموا في فلسطين المحتلة من يهود بولندا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا والمجر، بعضهم سافر لأمريكا، ولكن كلهم من أصول الخزر، أصول الخزرية، لا علاقة لهم عرقا في المنطقة ولا تاريخا ولا دينا. والادعاء بأن لهم حق في المنطقة ادعاء باطل، ولا بد لنا أن نؤمن بذلك حتى لا نسلم بسهولة بأن اليهود حق في أرض حكمها الإسلام لألف ومائة سنة. اليهود الآن يستخدمون اليد الطويلة في قمع المسلمين في فلسطين، سجن التعذيب. قرأت طالب وما قرأت أيضاً رسالة يبعثها يبعث بها يدنا لها القلب، يدنا لها القلب، ولكنها تنطق أيضاً بالإحساس بالله والتمسك بهذا الدين. فلا تنسوا قضية فلسطين، ولا تنسوا ذلك الجرح الدامي الذي لا يزال ينزل على أرض في قلب العالم العربي. شاء أعداء الأمة أن يقيموا فيها دولة لهؤلاء المجرمين لكي يستخدموها رأس حربة لطعن الإسلام والمسلمين في أي وقت يشاءون. لا تنسوا أيضا جراح المسلمين في بورما، وأن أرض أراكان أرض إسلامية عاش فيها الإسلام لسنوات طويلة، هجر منها ربع مليون نسمة يعيشون على الحدود بين بنغلاديش وبورما، وتعرضوا في تهجيرهم لنفس ما تعرض له المسلمون في الهند وفي كشمير وفي البصرة والهرسك وفي كل مكان، محاولة الاعتداء على الأعراض وعلى النفوس وعلى الأجساد وعلى الأموال. وللأسف الشديد هؤلاء اللاجئون لا يجدون عونا من أي نادوة إسلامية إلا من رحم ربك. هناك جراح للمسلمين في الصومال، ولكن تهون هذه الجراح لأنها مسلمون في بعض. لا يستدل المسلم عند أقدام الكافر كما يحدث على أرض الوسطى وتسلم أو كما يحدث في كشمير أو في بورما. هناك جراحات كثيرة للأمة لا بد لنا من أن نحملها وأن نحمل همها. وقد يتخيل الإنسان أن عدد الجراحات أكثر مما يملك أن يدفع عنها، ولكن المسلم يستعين دائما بالله ويعتز دائما برباطه بهذا الخالق العظيم الذي بين إصبعيه مقاليد هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه. فلا تنسوا جراح أمتكم، وليفعل كل منا قدر استطاعته للدفع عن حياض هذه الأمة عن أعراض وعن دماء وأرواح المسلمين في كل مكان. والذي لا يملك دفعا يقف في الثلث الأخير من الليل متوجها إلى الله بالدعاء أن يعز جنده وأن ينصر أولياءه وأن يخذل هؤلاء الكفرة والمشركين، أن يجعل كيدهم في نفورهم وتدبيرهم في تدبيرهم وأسلحتهم مرضونة لصدورهم، وأن يجعلهم وأموالهم وأسلحتهم غنيمة للمسلمين، وما ذلك على الله بعزيز. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ كل خير واعظم له الاجر والمثوبة. وصلت بعض الاسئلة في موضوع هذه المحاضرة القيمة، ولعلنا نستعرض بعضا منها، وان كان البعض قد ذكره الشيخ في ثنايا حديثه، او عن الاجابة عليها قد ذكره الشيخ في ثنايا حديثه، جزاه الله خير. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو لك أن تذكر وأرجو منك أن تذكر بعض صور الوحشية التي يتعرض لها إخواننا المسلمون في البوسنة والهرسك من الفضل.
واستمعوا إلى اعترافاته التي يسهل الإنسان منها، يعني فرد واحد يعترف بأنه قتل عشرات من المسلمين، واعتدى على عشرات الأعراب، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، لم يرحم أحدا، احراق البيوت بمن فيها احياء، رمي الجثث في الانهار وفي المياه الجارية، تعليق الناس على قمم الجبال في درجة حرارة منخفضة حتى تتجمد اجسادها، مقصود كثيرة بشعة. وتقرير الامم المتحدة الذي كتبه لشهور طويل عن المنظمة الدولية فيه كثير، اقرأوا كلام المنظمة العفو الدولية، واقرأوا تقرير الامم المتحدة ومنشور يروي لكم بعض الفظاعات التي قام بها هؤلاء المتوحشون من الصرب، الذين يتميزون بقسوة بالغة وبهمجية بالغة ما فعلوه في إخوانكم المسلمين في البوسنة والهرسك.
للحضور رجرى المتحدة بالكلينتون من أجل صربيا.
كثير من المسلمين يحسنون الظن بهذه القيادات السياسية الغربية، ويتخيلون ان السياسة يشكلها فرد، ولكن الذين يعرفون كيف يتخذ القرار في هذه البلاد يدركون ان القرار ليس قرارا فرديا، القرار عندهم قرار جماعي، لا يستطيع رئيس الدولة وحده ان يتخذ هذا القرار، والقيادات العسكرية اعلنت اكثر من مرة عن رفضها للتدخل العسكري في ارض البوسنة والهرسك، لانه لا يوجد بترول هناك يحمونه، لا توجد ثروات ومصالح أمريكية يحمونها، هؤلاء الناس لا يتحركون إلا للدولار، يعبدون الدولار من دون الله سبحانه وتعالى، ولا يتحركون لأي قيمة إنسانية، فيقولون ما هي مصلحتنا، ما هي مكاسبنا المادية من الوصول البوسنة والهرسك، حقن دماء المسلمين قضية لا تعلم، حقن دماء المسلمين مسؤولية المسلمين، وسيسائلنا ربنا تبارك وتعالى عن ذلك يوم الدين. فكلينتون كان يتغير عن موقفه، والايام ستثبت
لكم فضيلة الشيخ. يقول السائل ان هناك صدقات للمسلمين في بعض البلاد الاسلامية لا تصل الى المسلمين في البوسنة والهرسك، فما هو السبيل في مثل هذه المواقف؟
لا تعلم الامة في كل وقت وفي كل مكان وفي كل حين عناصر مسلمة مخلصة ترعى حق ربها حق اخوانها، وتتحرك بادرة اقصى ما تستطيع لايصال هذه الاموال الى محتاجيها، فتحروا اين تضعوا اموالكم. لا استطيع ان اعلم هنا عن 50 او 100 من الناس خشية ان يتخيل ان هذه دعاية يعني جمل ما او حسب على ذلك، لكن هنا يعني اسألوا اخوانكم واسألوا قلوبكم، هناك جهات آمنة أمينة يمكن أن يضع المسلم ماله من صدقات أو زكوات، وهي توصل هذه الأموال إلى مستحقيها سواء في البوسنة والهرسك أو في أرض كشمير، وعلى المسلم الذي يضع ماله أن يضعه في يد أمينة. يعني أنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم، ليس مال الزكاة ولا مال الصدقة مال يتخلص منه إنسان بإلقائه من عنقه حتى لو راح ذهب إلى البحر، لا، لابد للمسلم ان يتحرك اين يصل هذا المال، ان يصل الى مستحقه وان يوضع في يد مستحقه له، مش مال اتخلص منه عند اقرب طريق للتخلص وخلاص، هذه مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى، يجب على كل باب لمال ان يتحرك اين يصل هذا المال واين يضع هذا المال.
لك.
سائل يقول: أنا شاب أحترق بداخلي لما يحصل في العالم الإسلامي ولنوم العالم الإسلامي تجاه ما يحصل، ولكن ليس لدي أي سلطة أو أي عمل أستطيع أن أقوم به، وليس بيدي أي شيء، فما هو دوري تجاه عالمنا الذي ينام في سبات؟
لعلي ذكرت في معرض حديثي أن المسلم الذي يتحرك شوقا للقيام بعمل ما من أجل هذه الأمة التي كثرت جراحها أمام طريق الاثنين، أن يتوجه إلى الله بالدعاء أن يلطف بهذه الأمة، ونحن نعلم أن الدعاء في الثلث الأخير من يديه لا يرد، أن يخلى المسلم بين يدي الله في جرح الليل والناس نيام وركعتين في جرح الليل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، والدعاء في الثلث الأخير لا يرد، يتوجه إلى الله في سجوده وفي ركوعه في خشوعه وفي خضوعه وفي ذله، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الظلم عن أمة الإسلام والمسلمين، وأن يعز دينه وأن يرفع رايته وأن يخذل أعداءه من الكفرة والمشركين، وأن لا يجعل لكافر ولا لمشرك على مسلم سبيلا في أي أرض وفي أي مكان وفي أي زمان، والله جدير بالإجابة إن شاء الله. ثم إذا كان لديك القدرة على إبلاغ هذه الجراح للناس ألا يقصر في ذلك بالكلمة الطيبة المقروءة أو المكتوبة المقروءة أو المسموعة، يعني هناك وسائل لإيقاف إمام هذه الأمة، الأمة في سبات حقيقة، يعني صحيح في صحوة إسلامية لكن هي الساحقة من الأمة ميتة أجساد هامدة، يعني لا تكاد هذه القضايا تحرك فيها أي مشاعر. أين نذهب من الله سبحانه وتعالى؟ فنحن نريد أن نوجد وعي عام بين أبناء الأمة، يعني هذه قضايا ليست هينة في ميزان هذه الأمة وفي حساب الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نتوجه إلى الله بالدعاء وأن نتوجه إلى الناس بالتوعية، والله القادر على أن يحيي موتى هذه الأمة إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما أكثر المال لدى المسلمين؟ لقد كان مبلغ الظن أن المشكلة إذا كانت مشكلة مال فإن الحل سهل لها وهو المال، ولكن للأسف فإن المسلمين دولا وأفرادا ظنوا بالمال وتركوا المسلمين يذبحون ذبح الشيات، فما هو الحل في نظركم وما هو تعليقكم وجزاكم الله خيرا؟
بارك الله فيكم يا أخي. الحل كما قلت أن يبذل كل مسلم قدر طاقته، الذي يستطيع أن يقدم مالا يقدم مالا، الذي يستطيع أن يقدم نفسه يقدم نفسه، الذي يستطيع أن يتوجه إلى الله بالدعاء يتوجه إلى الله بالدعاء، الذي يستطيع أن يؤثر في جماهير المسلمين بالكلمة الطيبة وبإيقاظ الهمم وبشحن هذه الهمم وبالتذكير بواجب المسلمين تجاه إخوانهم يفعل ذلك، ولا بد من إيجاد رأي شعبي عام يضغط على الحكومات في العالم الإسلامي لضرورة دعم الجهاد الإسلامي في بصنة ونفسه، لا بد إيجاد رأي شعبي عام يطالب في رفق وفي حكمة بدعم الجهاد الإسلامي في كل مكان في جهاد إسلامي، يعني خاصة أقول يعني بصنة ونفسه لأنها قضية العاجلة الملحة التي لا تتحمل الصبر، لو بقينا ساكتين وصامتين على هذه القضية كمان شهرين ثلاثة سيقضى على المسلمين في هذه الجمهورية قضاء تام لا قدر الله.
فضيلة الشيخ، ما هي توقعاتكم لمستقبل البوسنة والهرسك وذلك بعد انتهاء مدة رئيسه الرئيس علي عزة؟
وطبعا يعني وقت تغير الرئاسة طبعا سيأتي كرواتي للرئاسة، ولا نعلم ماذا سيكون موقفه من محاولة المحافظة على سلامة هذه الجمهورية، إذا كان هناك اتفاق بين الصرب والكروات من هذه الاتفاقات القذرة قد يسعى إلى تقسيم أرض البوسنة والهرسك بين دولتين، ولكن المسلمون يحملون السلاح ولن يلقوا سلاح ابدا حتى يكون لهذه الجمهورية هويتها الخاصة فيها، لانها تحمل على ارضها اغلبية مسلم. وكما قال احد نواب الرئيس عبد العزيز دوروبيتش عزه الله ونقره، يقول امالنا في الله الذي بيده المعجزات. يعني لم يفقدوا الثقة بالله، وان كانوا فقدوا الثقة في كثير من المسلمين وكثير من الحكومات الاسلامية او لا تسمي نفسها اسلامية، لكنهم لم يفقدوا الثقة بالله، وان الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الامور قادر على ان يقلب المعادلة بالكامل، وان يعز هؤلاء المجاهدين الصادقين، وان ينزل عليهم ملائكته تدفع عنهم وتؤيد قتالهم ويسخر جنده ما نعلم منها وما لا نعلم لمقاتلة اعدائهم، وما ذلك على الله العزيز.
وبعدها انفرجنا جراح الحسنى. سائل يسأل يقول ماذا عن اخواننا المسلمين في طاجكستان، وماذا عن الوضع هناك، وما هي اهم المخاطر التي تحيط بهم؟
يعني الحقيقة لم أشأ أن أطيل عليكم بكل هذه الجراحات لعالم الإسلام، يعني لم أشأ الحقيقة أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكن يعني من قدر استبشارنا بخروج الجمهورية الإسلامية السنة في باكستان الغربية من قبضة الشيوعية واستعادتها باستقلالها ونفاقيتها، بقدر حزننا على ما يدور في مساحة هذه الجمهوريات، فقد تركتها روسيا جمهوريات مفلسة فقيرة لا توجد لها جيوش منظمة ولا عتاد ولا سلاح، في ما عدا كازاخستان التي شهد بها بعض القواعد صواريخ ولديها صناعة صواريخ متطورة، ولكن هجم العالم على هذه الجمهوريات هجوم الوحش على الفريسة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجموا على هذه الجمهوريات يغرون علماءهم في الهجرة إليهم ويدفعون لهم مرتبات كبيرة. ومن الأمور المحزنة مثلا أنه لا تزال الحكومات في أغلب هذه الجمهوريات في أيدي شيوعيين، وإن كانت شيوعية قد انتهت وماتت، ولكن المحزن أكثر أن إسرائيل استطاعت أن تصل بمستشارين إلى غالبية الحكام في هذه الجمهورية، وكانت من أوائل الدول المستثمرة هناك هذا الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، من أوائل الدول التي دعت رؤساء الدول لزيارتها وعقدت معهم صفقات تجارية وإدارية وتطويرية وعسكرية، والعالم الإسلامي نايم. لكن الامل في الله كبير ان يتم في هذه الجمهوريات صحوة اسلامية حقيقية تعيد للاسلام مجده في بلاد حملت راية الاسلام لمئات السنين وخرجت كبار العلماء البخاري ومسلم والبيروني وغيره من قمم العلماء المسلمين، كلهم خرجوا من هذه الجمهوريات التركستانية تركستان الغربية. والامل بالله في الله كبير، وان كان طبعا امريكا تحاول ان تدفع بتركيا لتفرض النمط العلماني الذي يتسمى بالإسلام اسما وتزيّى بالحضارة الغربية رداء، يعني النمط العلماني التركي أن تفرضه على هذه الجمهورية. لكن هناك حقيقة صحوة إسلامية شبابية واعية منطلقة من كتاب السنة.
سؤالان حول موضوع واحد، هو ما رأيكم في من يستخدم العمالة الهندوسية، وما الرأي في معاملة مثل هذه العمالة؟
والله أذكر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الذي يستخدم عمالة غير مسلمة يخالف أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد فتح مكة لا يجتمع كتب الهجرة في دينها، وقال من اخر وصايا صلى الله عليه وسلم وعلى فراش الموت اخرجوا اليهود والنصارى من شبه الجزيره. فالذي يستخدم عمالة غير مسلمة لهذا البلد يخالف اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة، وعليه ان يتطهر من هذه الجريمة باسرع وقت ممكن. لكن اذا كنا ابتلينا بنفر منهم فعلينا ان نبلغه كلمة الله وان نقيمه الاسلام وان نعرض عليه هذا الدين. يعني اضعف الايمان يعني ان ندم هؤلاء موجودون. لكن الاصل انه لا يجوز استخدام هذه العملة ابدا الى ارض كيف الجزيرة العربية. غير المسلمين لا يجوز استخدامهم لأرض الجزيرة العربية. اخرجوا اليهود او النصارى من شبه الجزيرة. وعملتهم يعني ما دمت قد اديت به فاحسن اليه. يعني الاصل عندنا ان نحسن الى الناس لاننا لا نستطيع ان نبلغ كلمه الله سبحانه وتعالى الا اذا احسننا الى الناس. يعني اذا اقمنا جدارا من الشك او جدارا من الكراهيه او جدارا من الحق بيننا وبين الناس لا نستطيع ان نبلغهم كلمه الله. فما دام قد اتى احسن اليه. لكن الاصل الا ياتي. اذا اتى فاحسن اليه وكلمه الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، هل هناك جبهة إسلامية في الصومال وهل القتال دائر بينها وبين فرق أخرى أم أن الحرب حرب قبائل وعصابات كما يدعي الإعلام وجزاكم الله خيرا؟
هناك في الصومال أكثر من حركة إسلامية صحيحة، ولكن الحرب دائرة حقيقة بين القبائل. ونعلم ان الجناحين المتصارعين ابناء عموم، واغلب الحركات الاسلاميه يعني غير منغمسه في هذه العصبيه، ففيها ابناء من القبيلتين المتصارعتين. وهناك جهاد اسلامي في الصومال في محاوله يعني تهدئه الوضع بين القوى المتصارعه وحمايه اعراض واموال ودماء المسلمين. لان للاسف الشديد بعض هؤلاء القبائل كما سمعت من بعض اخوة الصوماليين يعني حينما يهجمون على قرى اعدائهم يفعلون بهم تماما ما يفعله الصربيون بالمسلمين، اعتداء على الاعراض وعلى الاموال وعلى الاجساد والارواح بطريقه بشعه للغايه. وان اللي ينفق على هذا الصراع في الصومال، والصومال شعبها كله مسلم 100%، شعب مسلم بالكامل، لكن الذي ينفق على هذا الصراع هي القوى العالمية، يعني بريطانيا وفرنسا وإيطاليا التي كانت تحتل أجزاء من الصومال، يريدون أن يعودوا إلى الهيمنة على هذه البلاد وإلى طمس هويتها الإسلامية. فهم يشعلون هذه النيران، وإسرائيل تلعب دور كبير. هناك طلائع إسرائيلية في شمال كينيا تزود الجانبين بالسلاح وتحاور كل من الجانبين على الآخر. وقد اهملنا الصومال اهمالا طويلا حينما علق زياد دري العلماء على المشانق وحرقهم احياء في شوارع مقديشيو، لم تتحرك اي دولة اسلامية لتستنكر ذلك. وحينما اهملنا الوقوف الى جانب اصحاب الحق هؤلاء المظلومين في الصومال، وصل الصومال الى ما وصل اليه. وهرب زياد دري بعد ان سرق كل اموال الشعب. يقول لي احد الاخوة الصوماليين حتى مخطط عندهم معمل كثير للنفط، باعه خردة بدراهم معدودة ثمنه مئات الملايين الدولارات، باعه بربع ملايين قليلة من الدولارات، خلع حتى اسلاك التليفون واسلاك الكهرباء وباعها خردة. هؤلاء ليسوا اصحاب رسالة، ليس لهم وطنية وليس لهم هوية اسلامية حقيقية. والذي يشعل نار الفتنة هي القوى المعادية لمصالح الصومال. وأتعجب أين دور منظمة المطار الإسلامي؟ أين دور جامعة الدول العربية والصومال عضو جامعة الدول العربية؟ لما لم يتقدم العرب أو المسلمون بأسرع وقت ممكن حين تفجر هذا الصراع لإصلاح ذات البين وتهدئة الحال والصلح بين القوى المتصارعة وكلها من المسلمين؟ فأقول يا إخوان أن هناك قوى إسلامية، حركات إسلامية صحيحة في الصومال، ولكن القوى العالمية تحاول دائما طمس الهوية الإسلامية للوجود الصومالي وإبراز هذه القوى المتصارعة. والتقيت أيضا بأحد الإخوة قادمين من الصومال منذ أيام قليلة، وروى لنا أن هناك قوى إسلامية يعني منطلقة من كتاب السنة تحمل السلاح لحماية أعراض المسلمين وحماية أموال ودماء المسلمين في القرى التي تهيمن عليها. والأجزاء التي تهيمن عليها هذه القوى الإسلامية هي التي تنعم بشيء من الأمن في الصومال. وتعجبون ان يقول لي احد الاخوة الصوماليين ان المزارع مزارع الموز والحمضيات تصدر من الصومال الذي يموت من الجوع الآن إلى دول أوروبا ما يكفي أضعف شعب الصومال. ولكن هذه المزارع في أيدي الإيطاليين وفي أيدي البريطانيين وفي أيدي الفرنسيين. وهناك قوة عالمية تتصارع على الصومال وتريد الصومال أن يبقى هكذا حتى يمكن تدميره وإخضاعه من جديد تحت هيمنة القوة التي كانت تستعبره من قبل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. والدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تتفرج على ما يحدث في الصومال ولا تتقدم بحل لهذه الأزمة التي راح ضحيتها مئات الآلاف من المسلمين.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لماذا العالم كله جراحات إسلامية؟ ولماذا أصبح المسلمون أضعف أمة في العالم؟ ولماذا هم مضطهدون في كل مكان؟
طبعا لماذا الاضطهاد؟ لأننا نعلم أن الصراع بين الحق والباطل سنة بسنن الله في الكون. لو كان الحق ينتصر بمجرد كونه حقا لانتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحق دائما يحتاج الى رجال يحملونه ويدافعون عنه ويبذلون في سبيله النفس والنفيس. ولذلك يعني حفرت الجنة والمكاره كما تعلمون مش اصحاب الشهوات. فثمن الجنة غالي، ثمن الجنة غالي، ولابد المسلم حقيقة ان يعلم ان هذه الحياة الدنيا ليست دار استقرار، هي دار قتال ودار عناء ونظار ودار ابتلاء، وان المسلم يسعى دائما للاخره. وليس معنى هذا اننا نهمل الحياه في هذه الدنيا حياه كريمه سليمه. السبب الحقيقي في ان العالم الاسلامي كله جراح ان اعداء الامه استطاعوا ان يحكموا هذا العالم. اولا يفتتوا هذا العالم الى كيانات صغيره متناحره وأن يفرضوا عليه أنظمة حكم متعارضة متخاصمة، وأن يصطنعوا بينه حدود غير طبيعية، وأن يمزقوا هذا العالم إمكانيات هذا العالم يمينا ويسارا، وأن يطمسوا أو يحاولوا أن يطمسوا الهوية الإسلامية لأغلب الدول التي تدين بهذا الدين. والسبب في ذلك طبعا يعني عندنا كم هائل من الجهل بالدين، الجهل بأمور الحياة، الجهل بالأخذ بأسباب الصحيحة لعمارة هذه الحياة والقيام بواجب السكان في الأرض. فوصلنا إلى ما وصلنا إليه من جهل ومن فقر ومن مرض ومن تخلف علمي وتقني، من اعتماد على أعدائنا في السلاح وفي حتى اللباس وفي كثير من مواد الغذاء. فوصلنا إلى ما وصلنا إليه، نحن على ممزق لم يجمعنا إلا الإسلام، لم يجمعنا الى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لاننا اعراق مختلفة والسنة مختلفة ولهجات مختلفة وبلاد مختلفة لم يجمع بينها الا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا امننا بانه لا مخرج لهذه الامة مما هي فيه الا بالعودة من جديد الى الله سبحانه وتعالى وبتحكيم شرع الله في الارض وبحمل راية الجهاد لان ينصر هذا الدين، سنظل يعني مغمورين في هذه الجراح وفي هذه الدماء الى ان يلف الله الارض ومن عليها ويبعث كل منا على نيته، والله سبحانه وتعالى سيحاسب كل واحد فينا على ما عمله في هذه الحياه. كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عرضه، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه فيما افاد به. فالحياة مسؤولية كبرى، ليست الأمر سهلة، مسؤولية كبرى، كل منا مسؤول، فرد وجماعة، أفرادا وجماعة نحن مسؤولون ومسؤولون عما يحدث للأمة الآن، وهو محصلة فترة طويلة من تغريب الأمة وإخراجها عن هويتها الإسلامية الصحيحة.
سؤال ما قبل الأخير، يقول يا صاحب الفضيلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود لو نجد قريبا في الأسواق كتابا لكم بعنوان المحاضرة حيث أن ما جاءته لديكم، وجزاكم الله خيرا.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على ذلك وأعد أن سأبذل الجهد في هذا إن شاء الله.
سؤال الأخير في هذه المحاضرة، يقول يا فضيلة الشيخ: ادعو لإخواننا المسلمين هناك ونحن نؤمن على دعائك كما نرجو أن تدعو على الكفرة والخونة جميعهم ونحن نؤمن وأرجو أن تريحك الدعاء وجزاك الله خيرا.
اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين وانصر المجاهدين في كل مكان ودمر أعداءك أعداء الدين في كل مكان بقدرتك يا أحكم الحاكمين. اللهم لا تجعل لكافر ولا لمشرك على مسلم سبيلا. اللهم لا تجعل لكافر ولا لمشرك على مسلم سبيلا. اللهم لا تجعل لكافر ولا لمشرك على مسلم سبيلا. اللهم آمن روعاتنا وروعات إخواننا المسلمين في الوسطى والهرسك وفي كل مكان. اللهم استر عوراتنا وعوراتهم وآمن روعاتنا وروعاتهم واغفر زلاتنا وزلاتهم واقض حاجاتنا وحاجاتهم وانصرنا وانصرهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم انزل ملائكة تقاتل في صفوفهم وتدفع عنا وعنهم وسخر جندك ما نعلم منها وما لا نعلم لمقاتلة اعدائهم. اللهم اجعل الكفرة والمشركين ملكا للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل كيد الصلب في نحورهم وكيد الكروات في نحورهم واجعلهم واسلحتهم اموالا غنيمة للمسلمين. والله اجعل مكرهم سببا في تدميرهم يا رب العالمين. ربنا منك السؤال ومنك الإجابة. آمنا بك وتوكلنا عليك ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. وصل اللهم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.